بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تقدست عن الأشباه ذاته ودلت على وجوده آياته ومخلوقاته، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته، صلى الله وملائكته الصالحون من خلقه عليه كما وحد الله وعرف به ودعا إليه. وبعد، أيها المباركون، هذه إطلالة جديدة من برنامجكم روح المعاني، ولقاء هذا اليوم وأظن ما يتبعه من لقاءات قريبة سيكون عن وصايا إلهية ونواهي شرعية تضمنتها سورة الإسراء. وكنا قد تحدثنا يسيرا في إحدى الحلقات عن سورة الإسراء، وبينا أنها من العتاق الأول، ومعنى أنها من العتاق الأول أي من أوائل ما أنزل على قلب نبينا صلى الله عليه وسلم في العهد المكي. والآيات التي نشرف بالحديث عنها في هذا اللقاء المبارك قول الرب تبارك وتعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إلى قوله جل وعلا في الحلقات المتتابعة: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. قال أصدق القائلين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. الفعل قضى يراد به من حيث الإجمال الفصل والحكم، ويكون بالقول ويكون بالفعل، ويكون إلهيا ويكون بشريا. أما إتيانه على هيئة القول إلهيا فمثل هذه الآية التي بين أيدينا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقوله جل وعلا: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، فهذا كله قضاء بالقول. ويأتي أحيانا بالفعل كقول ربنا جل وعلا: فقضاهن سبع سماوات، فهذا قضاء بالفعل. وكذلك يأتي بشريا كقول الله تبارك وتعالى عن الكريم موسى: قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي، فهذا قضاء بشري. هذا تحرير الفعل قضى في الآية. أما معنى قول الله جل وعلا: وقضى ربك، أي حكم وأمر، أي حكم وأمر ألا تعبدوا إلا إياه، وهذا هو التوحيد الذي بعث الله جل وعلا به الرسل جميعا: أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، إني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. والله تبارك وتعالى ما نصب الموازين ولا أقام البراهين إلا ليعبد وحده دون سواه، وهذا مما تقرر في الدين ولا خلاف فيه بين أحد من أهل العلم، بل إن الملة لا تقوم إلا به. ذلكم أن التوحيد بعث الله به الرسل جميعا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم إنما كان يدعو إلى عبادة الله جل وعلا وحده، وقد تحدثنا عن هذا كثيرا ولله الحمد والمنة. قال ربنا بعدها: وبالوالدين إحسانا. هذا من وصايا القرآن، أمر الله جل وعلا بالإحسان إلى الوالدين، بل قرن جل وعلا حقه بحقهما، أو قرن حقهما بحقه، قال: أن اشكر لي ولوالديك، أن اشكر لي بالعبادة ولوالديك بالبر والإحسان. ومن لم يكن له خير ونفع وصلاح لوالديه لن يكون له خير لمن هم أبعد من والديه. وفي الحديث: أمك ثم أباك ثم أدناك فأدناك، وبالوالدين إحسانا، وهذا إجمال. ثم فصل جل وعلا قال: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. ومعلوم أن البر يكون للوالدين على كل حال، لكنه يتأكد إذا عظمت الحاجة للبر، ولا تعظم الحاجة للبر أكثر من كون أحد الأبوين أو كلاهما يكبر ويطعن في السن ويصبح غير قادر على أن يقيم نفسه، فيتأكد البر هنا. وكما يتأكد البر هنا تأتي صور أن الإنسان يتضجر من كبر والديه، وكل هذا قد علمه الله جل وعلا، فوصى تبارك وتعالى خلقه أجمعين بوالديهم. قال ربنا: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فلا تقل لهما أف، هذا قد يحدث عندما يكون الإنسان قد بلغ أحد أبويه أو كلاهما الكبر، فلا يستطيعان أن يميط الأذى عن أنفسهما، فيتعاهدهما الولد بذلك، فقد يتضجر من هذا الصنيع، وقد يتأفف بتلك الكلمة، وقد يتأوه بقريب منها، ومع والله جل وعلا ينهاه عن هذا حتى في ذلكم الموضع، فلا تقل لهما أف. ثم قال ولا تنهرهما، ولا يتصور أن أحدا يعقل عن الله كلامه ثم يكون منه نهر لوالديه، لأن الله جل وعلا عظم شأنهما في كتابه العظيم تعظيما جليلا، حتى إنه جل وعلا ذكر الشرك وهو أكبر الكفر وأجله، مع ذلك قال وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في دعوتهما لك بالشرك. ثم قال رب العالمين وصاحبهما في الدنيا معروفا، فأمر بمصاحبتهما بالمعروف وإن كان على حال من الكفر عظيم يدعوانك فيه إلى الشرك. وقد قال الله جل وعلا عن الخليل إبراهيم، وقد قال يا إبراهيم لئن وقد قال إبراهيم لابنه أفظع الخطاب وأشنعه، قال رب تبارك وتعالى يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا، يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا، قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ومع ذلك كان جواب الخليل قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا. نعود للآية، فقال الله تبارك وتعالى هنا ولا تقل لهما، فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. والقول الكريم هو أن الإنسان يحفهما بالكلم الطيب الجميل الذي تستأنس به قلوبهما وتستكين إليه نفوسهما وتحب أن تسمعه آذانهما، هذا المقصود بالقول الكريم الذي ينبئ عن المحبة والإجلال للوالدين. وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. نحن نعلم أن الله جل وعلا جعل لبعضنا سلطانا على بعض، من ذلك أن الطيور بعضها له سلطان على بعض، فإذا غلب الطائر الأقوى على الطائر الأضعف استكان الثاني له ورضخ وخفض جناحه أشبه بالمستسلم من شدة الخوف ومن شدة يقينه أن لا مفر من تسلط الطائر الأقوى عليه. هذا الأصل في التشبيه، هذا الأصل في التشبيه. ربنا جل وعلا هنا يقول واخفض لهما جناح الذل، فينبغي لك أيها المؤمن أن تستكين لوالديك استكانة تشبه استكانة ذلك الطائر الضعيف للطائر القوي. لكن لاحظ الاستدراك في الآية، لاحظ الاستدراك في الآية، الله جل وعلا قال واخفض لهما جناح الذل. لو انتهت الآية عند هذا الحد لأصبح المعنى كحال الطائر الضعيف مع الطائر القوي، لكن الله جل وعلا قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا بد من كلمة من الرحمة هنا. والمعنى أنك عندما تخفض جناحك وتستكين لا تخفض جناحك خوفا ولا فرقا منهما، فقد كبرا في السن وطعنا، هما لتوهما يقوما بحق أنفسهما فضلا على أن يصدر منهما أذى نحوك. لكن قال واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، أي تصنع ما تصنع وتأتي ما تأتي من باب أنك ترحم والديك، من باب أنك ترحم والديك. وبمثل هذه الرحمة وبمثل هذه الاستكانة في غير معصية الله للوالدين يصعد الإنسان إلى الدرجات العلى، ينال الإنسان المطالب العالية، يصل الإنسان إلى مقصوده الأسمى وهو رضوان ربه تبارك وتعالى. فقال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ولا تكتف بهذا، بل قال ربنا وقل رب ارحمهما. فكما أنك في قلبك الرحمة لهما أنت تريد لهما رحمة أعظم من رحمتك، أي أنك ترجو لهما رحمة أرحم الراحمين. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، وهذا جرى مجرى الغالب، فإن الإنسان قد لا يتربى في كنف والديه، لكنه جرى مجرى الغالب في أن غالب الصغار غالب الصبية إنما ينشأون على أعين والديهم. قال الله جل وعلا وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. قال الله جل وعلا بعدها ربكم أعلم بما في نفوسكم. ما المراد في سياق قول الله جل وعلا ربكم أعلم بما في نفوسكم في هذا الموضع؟ الله جل وعلا يعلم ما في نفوسنا على كل حال، لكن إذا أخذنا القرينة التي بعدها إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا، فإن هنا أداة شرط، فإنه كان للأوابين غفورا جملة واقعة في جواب الشرط، جملة اسمية واقعة في جواب الشرط، ولذلك اقترنت بالفاء كما يقول النحاة، لأن الجواب الشرط جملة اسمية، والجملة إذا كانت اسمية وقعت جوابا للشرط تقترن بالفاء، هذه صناعة نحوية وسأعلق عليها. لكن ما معنى ربكم أعلم ما في نفوسكم؟ في خلال هذا الموضع وسط هذا السياق، أحيانا يكون منك ما هو ظاهره العقوق وأنت لا تريد إلا الرحمة والرأفة بالوالدين. فمثلا قد يكون الوالد أو تكون الوالدة تحت حالة نفسية صعبة فيغلب عليها ما يعرف مثلا بالوسواس القهري، أو تدخلها الأوهام فتظن بها شيئا غير موجود، فتلح عليك وتطلب منك أمورا تعلم يقينا أنت أنك لو قبلتها لها لزادتها ضررا، ولو أنك وافقت الوالدة فيما تطلبه لتضررت أكثر، فتمتنع بلطف وأدب وحشمة ورحمة أن تحقق مرادها، وما تفعل ذاك إلا لأنك تخشى عليها من الضرر، إلا لأنك تخشى عليها من الضرر، فيبقى في نفسك شيء من الصراع، ذلك أنك لا تريد أن تردها ولا تريد أن تمتنع عن تلبية حاجاتها، لكنك في الوقت نفسه لا تريد أن تسوقها إلى الأذى ولا تريد أن تجمع عليها الضرر بصورة أكبر. في هذا وأمثاله قال رب العالمين جل جلاله ربكم أعلم بما في نفوسكم، وهذا من رحمة الله بنا، وعلم الله جل وعلا وحده كفيل بأن نعلم أنه لا تخفى على الله جل وعلا خافية، وربنا يتولى منا السرائر والعلانية، والمهم أن نصلح سرائرنا مع يقيننا بأن الله مطلع عليها وأن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال الله ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. والأوابين هنا جمع أواب، والفعل آب بمعنى عاد. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما ذكر صلاة الضحى قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، صلاة الأوابين حين ترمض الفصال. فكلمة أواب كلمة محمودة في القرآن، أخبر الله جل وعلا فيها وأثنى بها على الخيار من خلقه والصفوة من رسله، كما قال ربنا جل وعلا واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إلى أن قال جل وعلا نعم العبد إنه أي أيوب إنه أواب. فهنا يقول جل وعلا فإنه كان للأوابين غفورا، وغفور اسم من أسماء الله الحسنى، جعلنا الله وإياكم ممن يتعبد الله بأسمائه الحسنى. ثم قال ربنا جل وعلا وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. آت بمعنى أعطي، ذا القربى أي أولو الأرحام ذو القرابات. فبعد أن ذكر حق الوالدين وفصل فيه وبين شأنهما جاءت الآية توسع الدائرة قليلا، قال وآتي ذا القربى حقه، وبدأ به لأن للقريب حقه، ثم قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين، والمسكين غالبا يكون من أهل بلدتك، ثم قال وابن السبيل وهو المسافر. والعرب يعني تنسب ابن وابنه إلى أشياء وتكن بها عنها، ويقصدون بذلك أمورا معينة، يقولون ابن السبيل ويريدون المسافر، ويقولون بنات الدهر ويقصدون المصائب والكوارث. قال المتنبي أبنت الدهر عندي كل بنت، فكيف فررت أنت من الزحام، وزائرتي كأن بها حياء، فليس تزور إلا في الظلام، فرشت لها المشارف والحشايا، فعافتها وباتت في عظامي، يضيق الجلد عن نفسي وعنها، فتوسعه بأنواع السقام. يتكلم عن الحمى في قصيدة مشهورة. الذي يعنينا هنا أن العرب لها طريقتها في الكلام، والقرآن نزل بلسان عربي مبين، فابن السبيل هو المسافر لكثرة تردده عليه. والمراد أن الله جل وعلا جعل المسألة مسألة أولويات، فبدأ بالقريب ثم الدائرة اتسعت إلى المسكين ثم إلى ما هو أبعد إلى ابن السبيل، وكل له حقه بحسبه. ولا ريب أن العرف له دوره الكبير في تحقيق هذا المناط في مثل هذه المسائل. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. وفي القرآن قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا ريب أن القرابة لها حقها. يقول معد بن أوس وذي رحم قلمت أظفار ضغنه بحلمي عنه حتى لم يعد له ضغنه. فالمقصود أن الإنسان ينبغي أن يصل قرابته، وقد جاء في صلة الرحم من الأحاديث والآيات الشيء العظيم. قال ربنا والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وأعظم ما أمر الله به أن يوصل صلة الرحم وتأدية الأمر حقه. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثلا في أهل مصر إن لهم ذمة ورحمة. فهذه الأصهار والأنساب والقرابات والأرحام لها شأنها في الشرع الإسلامي، يجب أن يحفظ. كذلك المساكين لفقرهم وعوزهم وحاجتهم لهم حق يجب أن يعنى به. وكذلك المسافر المنقطع الذي يشعر بالغربة يحتاج إلى من يواسيه، يحتاج إلى من يقوم به حتى يبلغ مأمنه. وهذا كله من شريعة الدين السمحة. وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. يوجد أيها المبارك تبذير ويوجد إسراف. يوجد تبذير ويوجد إسراف. فالتبذير يكون في الشؤون التي فيها معصية التي لا حاجة للإنسان بها أصلا، فالمسألة في أصلها معصية. أما الإسراف فأصل المسألة من المباحات لكن الإنسان يزيد فيها، لكن الإنسان يزيد فيها. فمثلا ركوب الدابة، بناء البيت، النفقة على الأبناء والبنات، هذا من المباحات بل أحيانا من الواجبات. فإذا بالغ الإنسان في هذه الأمور لا يعد هذا تبذيرا، هذا يعد إسرافا. قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، قال وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وإذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. فأصل الإنفاق واجب فنهى عن الإسراف فيه أو التقتير. لكن التبذير في الشيء الذي لا داعي له أصلا والذي ينصرف في أصله ومقدمته إلى ما حرم الله فيسمى تبذيرا. قال ربنا إن المبذرين كانوا بصنيعهم هذا إخوان الشياطين. كلمة إخوان هنا بمعنى أشباه، كلمة إخوان هنا بمعنى أشباه. ومن دلائل أن كلمة أخ في القرآن تأتي بمعنى الشبيه قول الله جل وعلا كلما دخلت أمة لعنت أختها، كلما دخلت أمة لعنت أختها، أي لعنت ماذا؟ أي لعنت شبيهتها في المعتقد، في الكفر، في الشرك، في معاندة الله جل وعلا وجحود دينه. فقول الله تبارك وتعالى هنا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا، أي جحودا لنعمته. ما أنعم الله جل وعلا به عليه جعله معصية له. فهذا وجه الشبه ما بين الشياطين وما بين المبذرين، ما بين الشياطين وما بين المبذرين. قلنا قبل أن نتجاوز هذه الآية إلى ما بعدها، قلنا قبل قليل ونحن نتحدث وقد بينت في سنن هذا البرنامج أننا نستطرد فيه تاريخيا وأدبيا وعلميا ومعرفية ونحوية. قلنا إن الفاء واقع في جواب الشرط، وقلنا إن هذا بمقتضى الصناعة النحوية. والصناعة النحوية يزعم الناس الكثير منهم على أن أول من وضع قواعد النحو أبو الأسود الدؤلي، واسمه ظالم ابن عمرو. وقد ورد أنه قدم المدينة في اليوم الذي مات فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أنه من التابعين حيث لم ير النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظر الإنسان إلى اسمه واسمه ظالم وقدومه المدينة وأن الصحابة لتوهم قد فرغوا من دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، علمنا أي شيء عظيم فاته، لكن هذا بقدر الله. وأبو الأسود يحكون عنه أنه وضع أسس علم النحو بناء على مشورة وأمر من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأنه كان أي أبو الأسود ذات يوم عند النافذة وينظر إلى النجوم، فقال لابنته أو ابنته قالت له يا أبتي ما أجمل السماء؟ قال نجومها. قالت يا أبتي لم أرد أن أسألك. قال قولي ما أجمل النساء، ما أجمل السماء، ما أجمل بالفتح، ما أجمل السماء. لا تقولي ما أجمل السماء، لأن لو قلنا ما أجمل بالضم أصبح استفهام سؤال، ولو قلنا ما أجمل أصبح تعجب، وهو الذي أرادته ابنة الأسود، ابنة أبي الأسود الدوري. فخرج إلى علي فأخبره، فأذن له أن يضع للناس قواعد للنحو، فبدأها أبو الأسود الدوري، ثم زال النحو ينمو من الأكابر. فكان للخليل بن أحمد الفراهيدي رحمه الله دور كبير فيه. والخليل بن أحمد من عجيب أمره أن الناس كانوا يغتنون من علمه، وهو يعيش في خص أو في خوص، وفي بيت يسير جدا ليس فيه شيء من مظاهر البذخ. وقد كان إماما في النحو، إماما في اللغة. وقد دخل عليه يوما أحد أبنائه، وكان الخليل يبتكر آنذاك علم العروض ويعدد أبحره، وهو يعتمد على الصناعة التي تتعلق بالتفعيلات، فكان يأتي بالأقداح فيطرقها حتى يصل إلى أوزان الأبيات. فمثلا يقال بحور الشعر وافرها جميل، مفاعلة مفاعلة فعول، مثال. فكان يقول هذا ويصنعه، ولم يكن للناس عهد بهذا العلم، لأن علم العروض أول من ابتكره الخليل بن أحمد. فدخل عليه ابنه ووالده على جلالة قدره وهيبته ولحيته يصنع هذا، فظن الابن بأبيه شرا، فخرج يحسب أن أباه مجنون. فناداه أبو الخليل رحمه الله، نادى ابنه وقال له: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت أجهل ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك، أي أنك لو تفقه ماذا أصنع لما لمتني، ولو لم أكن أنك أعلم ولو لم أكن أعلم أنك جاهل للمتك، لكنك أنت تجهل ما أنا فيه فتلومني، وأنا أعلم ما أنت فيه فأعذرك. هذا معنى البيتين. عن الخليل أخذ الإمام الكبير سيبويه أكثر علمه، فلما كتب كتابه الكتاب وهو الشهير في النحو، كان إجلالا للخليل يقول مثلا سيبويه في الكتاب: قال فلان، سمعت فلان، وزعم فلان، يسميهم. فإذا قال قال ولا يذكر الفاعل، فيقصد شيخه الأول الخليل بن أحمد الفراهيدي، وهذا من الأدب مع المشايخ. نعود إلى الآية، لكن هذا استطراد نحوي. قال ربنا جل وعلا بعدها: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. وإما تعرضن عنهم، أي أولئك الذين أمرناك أن تصلهم وتعطيهم وتنظر في حالهم، قد يأتي عليك أحوال لا شيء بيدك ولا مال عندك تنفقه، فإن كان الأمر كذلك وأنت ترجو رحمة الله لا تستبطئ رزقه، وتعلم أن الأمر سيأتي كمن يأتيك في زماننا هذا، والشهر قد دنا من نهايته، فيطلبك مالا وهو فقير وتعلم أنه محتاج، لكنك بعد لم تقبض، فتقول له: ائتني بعد يوم كذا. فهذا مما قال الله جل وعلا فيه: وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا، أي قل لهم قولا لينا وكلما طيبا تسترضيهم به حتى يؤتيك الله جل وعلا من رزقه، فهنالك تبرهم وتؤتيهم مما آتاك الله جل وعلا، فقل لهم قولا ميسورا. ثم قال الله لنبيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك. ليس المقصود أن يصنع الإنسان بيديه هذا الأمر، لكن المقصود ذم البخل، ومنه قول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. فمراد اليهود من قولهم يد الله مغلولة نسبة البخل إلى الله تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. هنا يقول الله جل وعلا لنبيه: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك فتكون بخيلا شحيحا غير محمود عند الناس. يقول زهير: ومن يك ذا مال فيبخل بماله على قومه يستغنى عنه ويذمم. قال ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، أي فلا تنفق إنفاقا لا يبقي تحت يدك شيء، فإن هذا يجعلك بعد حين لا تستطيع أن تصنع معروفا لأحد، لأنه لا ليس بيدك شيء أن تملكه، ليس بيدك شيء أن تملكه. ولا تبسطها كل البسط فتقعد ببسطك إياها ملوما محصورا، فتقعد ملوما محصورا، ملوما أي أتيت ما تلام عليه، ومحصورا مأخوذ من قول العرب حسرت الدابة أي عيت وأصابها الكلل فانقطعت عن المشي، ومنه الوادي المعروف وادي محسر وهو برزخ ما بين مزدلفة ومنى، وسمي بوادي محسر لأن الفيل انقطع عنده ولم يستطع أن يدخل مكة، ولم يستطع أن يدخل مكة، فسمي وادي محسر أي الانقطاع، فكل انقطاع في اللغة يسمى تحسير، ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، أي انقطع به الأمر لم يجد شيئا يغنيه، هذا المراد. قال الله جل وعلا ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا، ثم بين الله لنبيه عظيم خزائنه وجليل ملكه، فقال إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر. لما قال جل ذكره يبسط الرزق، يبسط الرزق وقال مقابلها ويقدر، فهمنا أن يقدر ضد يبسط، فأصبح معنى يقدر يضيق، يقدر هنا بمعنى يضيق. ومنه قول الله جل وعلا في نبأ يونس بن متى وذنون إذ ذهب مغاضبا فظن أي يونس أن لن نقدر عليه، أي أن لن نضيق عليه، أن لن نقدر عليه أي أن لن نضيق عليه، فيقدر هنا بمعنى يضيق. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. ولا ريب أن الله جل ذكره أعلم بما يصلح عباده، أعلم بما يصلح عباده. قبل أن ننتقل لما بعدها نتحدث عن قضية البخل وعن قضية الكرم. العرب عرفت مشاهير في الكرم والسخاء والجود، ويضربون المثل بحاتم طي ويقولون عنه إنه جواد العرب المشهور. ومن عجيب ما نقل عنه أن ديارهم في طي أجدبت ولم يجد الناس شيئا يأكلونه، حتى أطلت عليهم ليلة لم يكن في الديار كلها شيئا يطعم، لم يكن في الديار شيء يطعم. فجاءته امرأة في الليل وهو وزوجه نائمان، وهو يحاول أن يعلل أبناءه أي يلهيهم حتى يناموا وقد أصابهم الجوع واشتد بهم، فلما جاءته المرأة ومعها أولاد لها تستطعمه وهو لم يجد طعاما لأولاده، فرق لها وعمد إلى خيله التي لا يملك غيرها فنحرها، ثم أشعل النار، ثم أخذ يشوي للمرأة، ثم أيقظ أهل البلدة كله وأخذ يطعمهم، فما أصبحوا وبقي من الخيل شيء، لا لحم ولا عظم ولا حافر، وهو لم يطعم شيئا ليله كله، وهذا يفعله وهو لا يرجو جنة ولا يخشى نار، وإنما حتى يذكر بخير. ولما كانت زوجته تأبى عليه مثل هذا الصنيع أحيانا، واسمها ماوية، فكان يرد عليها أماوية إن المال غاد ورائح ويبقى من المال الأحاديث والذكر، أماوية إني لا أقول لسائل إذا جاء يوما حل في مالي النزر، لعمرك ما يغني الثراء عن الفتى إذا حشرجت يوما وضاق بها الصدر. وما أمل فيه حاتم وقع، فهو إلى اليوم، فنحن الآن بعد 15 قرنا تقريبا من وجوده نذكره بخير، رغم أنه مات قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد روي أن ابنته سفانة وردت على النبي عليه الصلاة والسلام فقال خلوا عنها فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، وله ابن يقال له عدي وكان كريما مثله، كان كريما مثله. وفي عدي يقال بأبه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم، بأبيه اقتدى عدي في الكرم ومن يشابه أبه فما ظلم. هذا حاتم طي. وعرف الناس آل المهلب بن أبي صفرة، وكان يضرب بهم المثل في الجود في زمانهم، وقبل آل المهلب كان عبد الله بن جعفر بن أبي طالب يضرب به المثل في الجود، ويقال إنه اعتل مرض أياما فتعجب من قلة زائريه، فسأل فقالوا إن أكثر من يعرفك من إخوانك لك دين عليهم ويستحيوا أن يأتوك ولم يقضوك، فقال أذنت لهم أو أبحتهم أو حللتهم من الدين وعفى عنهم حتى لا يترددوا في زيارته. وقد قيل إن سادة أهل الدنيا الأسقياء وسادة أهل الآخرة الأتقياء. ممن عرف بالبخل ما كنا نتحدث عنه قبل قليل، أبو الأسود الدؤلي. ومن عجيب أمره على أنه إمام في النحو والعلم والأدب، إلا أنه كان يقول لأبنائه لا تعطوا المساكين، لا تعطوا الفقراء، لا تعطوا السائلين. فيقول له أبناؤه لما؟ قال لو كان الله يعلم أن فيهم خيرا لأعطاه. يقول لو أن الله يعلم فيهم خيرا لأعطاه. وقطعا هذه حجة غير مقبولة، لأن الله جل وعلا يبتلي عباده، الغني بالفقير والفقير بالغني. قال ربنا جل وعلا وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. ويقال إن الشعر وهو أعظم ما تغنت به العرب إنما استنطق، ويقول الإنسان الشعر في عالمه عند أهله يعني من الشعراء إن وجدوا أحدا يعطي، فإن وجدوا أمراء كرماء من أهل الجاه والثناء والذين أهل لأن يمجدوا ويمدحوا أعطوهم. ولهذا أحد الناس في زمانه قل شعره فليم في هذا وعوتب، فقال قالوا تركت الشعر، قلت ضرورة، باب البواعث والدوافع مغلق، ذهب الخيار، فلا كريم يرتجى منه النوال ولا مليح يعشق. أي لا يوجد أحد مليح يقصد نساء حسنوات حتى أتغزل بهن، ولا يوجد رجال كرماء أقول فيهم شعرا فيعطوني. ولهذا جرير كان يتكسب بشعره وليم في هذا، كان يقول لي عبد الملك سأشكر إن رددت علي ريشي وأنبت القوادم من جناحي، حميت حماة هامة بعد نجد وما شيء حميت بمستباح. فيذكر حاله وفقره، يتكلم عن زوجته يقول تعلل وهي صاغبة بنيها بأنفاس من الشبب القراح. كل ذلك استجداء للمال، لكن هذا وإن كان غير مقبول عند الأنفس الحرة إلا أنه يجعل سوق الشعر رائجة، يجعل سوق الشعر رائجة. متى ما وجد حكام وأمراء يعطون تبقى سوق الشعر قائمة رائجة، لأن المدح من أعظم أغراض الشعر. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الشعراء، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيز الشعراء. هذا كله حول قول الله جل وعلا وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محصورة إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. وأحيانا يأتي الإنسان يقول الشعر في ممدوح، كما قاله مروان بن أبي حفصة في معنى ابن زائدة، وقد قال يرثي معنى بعدما مات، وقلنا أين نرحل بعد معنى وقد ذهب النوال فلا نوال، النوال العطاء، وقلنا أين نرحل بعد معن وقد ذهب النوال فلا نوال. فأصبح بعد كلما طرق باب كريم يمدحه قال اذهب إلى معن. أنت تقول أين نذهب بعد معن؟ عد إلى معن. طبعا معن في قبره، لكنه مع ذلك ما أصابه ندم، لكنه مع ذلك ما أصابه ندم على أنه رثى معن ابن زائدة الشيباني الذي يضرب به المثل في الجود. ومن أجمل ما قيل في أبيات المدح في استجداء الأمراء والخلفاء والملوك، وبه نختم، قول القائل هو البحر من أي النواحي أتيته فلجته المعروف والجود ساحله، تعود بسط الكف حتى لو أنه ثناها لقبض لم تطعه أنامله، ولو لم تكن في كفه غير روحه لجاد بها فليتق الله سائله. جعلني الله وإياكم ممن يخافه ويخشاه ويتقيه ويرجو رحمته ويخشى عذابه، وأسأل الله لي ولكم التوفيق قدما تيسر إراده وتهيئ إعداده حول اللقاء الأول من الوصايا الإلهية من في سورة الإسراء، بدأناها من قول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ونتمم إن شاء الله تعالى في اللقاء القادم ما تبقى من الآيات. سائلا الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.